هات كتاب الأنوار الكاشفة، لا يزال حديث المنصور بتفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الأنوار الكاشفة للعلامة المعلمية رحمه الله تعالى. أسمعك الأنوار الكاشفة. نعم
شيخنا، عندي وقال برأي قبل هذا وقد ثبت عن النبي إن
من؟
بداية شيخنا بداية، لأن
ما معيش النسخة بتاعتي. شوف يا محمد نسختي يعني.
كتابة
شوف النسخة عندك من ورا الكشفة. نعم
كتابة الحديث في عهد النبي هذا الأول ولا؟ أنا عندي آخر تعليم وقد ثبت النبي كان يصدق.
صفحة كام؟
38.
قال ها؟
قال أبو ريا قبل هذا وقد ثبت عن النبي.
طيب اقرأ. ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال أبو ريا قبل هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق بعض ما يفتريه المنافقون كما وقع في غزوة تبوك وغيرها، وصدق بعض أزواجه، وتردد في حديث الإفك حتى نزل عليه آيات البراءة.
شوف نسختي. نعم واحد واربعين.
كتابة الحديث. قال: كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعرض أبو رية في الصفحة السابعة أو الثامنة لهذه القضية، ثم أفردها بفصل في الصفحة الثالثة والعشرين، فمما قاله تضافرت الأدلة على أن حديث الرسول صلوات الله عليه لم تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكتب القرآن، ولا كان لها كتاب يقيدونها عند سماعها منه وتلفظه بها. قال: أقول قد وقعت كتابة في الجملة كما يأتي، لكن لم تشمل ولم يؤمر بها أمرا. أما حكمة ذلك فمنها أن الله تبارك وتعالى كما أراد لهذه الشريعة البقاء، أراد سبحانه ألا يكلف عباده من حفظها إلا بما لا يشق عليهم
يعني
شقا شديدا.
يعني وقعت كتابة على عهد رسول الله، لكن لم تكن كتابة شاملة. ودل على ذلك أن النبي قال: أكتب لأبي شاه، وفي الصحيح أيضا قال: أدعو لي كذا وكذا حتى أكتب كتابا، حتى أكتب كتابا. فأصل الكتابة وجد في الأول، كانت الكتابة ممنوعة ثم أذن فيها، أما التدوين العام فلا. نعم.
ثم هو سبحانه يحوطها ويحفظها بقدرته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل فراغه، خشية أن ينسى شيئا منه، فأنزل الله عليه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقوله وأنزل وقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. وكانت العرب أمة أمية ينظر وجود من يقرأ أو يكتب منهم، وأدوات الكتابة عزيزة ولا سيما ما يكتب فيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم محتاجين إلى السعي في مصالحهم، فكانوا في المدينة منهم من يعمل في حائطه، ومنهم من يبايع في الأسواق، فكان التكليف بالكتابة شاقا، فاقتصر منه على كتابة ما ينزل من القرآن شيئا فشيئا، ولو مرة واحدة في قطعة من جريد النخل أو نحوه تبقى عند الذي كتبها. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت في قصة جمعه القرآن بأمر أبي بكر رضي الله عنه قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة سورة براءة. وفي فتح الباري أن العصب،
هذا لما كلف زيد بن ثابت بجمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول الذي جمعه الصديق رضي الله عنه. الجمع جمعان: جمع جمعه الصديق، هذا أولا جمع الصديق القرآن، وقد وكل زيد بن ثابت بهذا. ثم جاء بعد ذلك الجمع الأكبر، وهو جمع عثمان رضي الله عنه الذي نسخ منه 6 نسخ وزعها على الأمصار، وأمر بحرق ما عداه، وأمر بحرق ما عداه، فلم يعد يتلى شيء في الصلاة إلا ما كان في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم.
وفي فتح الباري أن العصوب جريد النخل، وأن اللخاف الحجارة الرقاق، وأنه وقع في رواية القصب والعصب والكرانيف وجرائد النخل. ووقع في رواية أخرى ذكر الرقاع وقطع الأديم وقطع الأديم والصحف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن بعض أصحابه ما شاء الله من القرآن ثم يلقن بعضهم بعضا، فكان القرآن محفوظا جملة في صدورهم ومحفوظا بالكتابة في قطع مفرقة عندهم.
وكذلك السنة، كل حرف نطقه النبي حفظ، لكن بمجموع الأمة وبعضهم أعظم حفظا من بعض، لكن ما ضاع حرف واحد لا من كتاب ولا من سنة، الله عز وجل حفظه بما في الصدور لقول إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، فما ضاع شيء منه. هم عرب أقحاح، وهذا الأمر بالنسبة لهم سهل، بل إن الله عز وجل قد شرح صدورهم لذلك وفتح قلوبهم لذلك. الآن إحنا عندنا الحفظ قليل جدا، لكن مع ذلك حفظت الشريعة وحفظ العلم بالطباعة. نحن في عصر الطباعة ما مر على الأمة مثله، لأنه أيضا قل من يحفظ العلم في صدره من المرويات. إحنا عندنا أندواوين، لكن في واحد مثلا يحفظ المائة ألف حديث، المائتي ألف حديث، السبعمائة ألف، الألف ألف، مليون. كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، هل يوجد الآن؟ لكن عندنا دواوين مطبوعة. نعم.
قال والمقصود أنه اقتصر من كتابة القرآن على ذلك القدر، إذ كان أكثر منه شاقا عليهم، وتكفل الله عز وجل بحفظه في صدورهم وفي تلك القطع، فلم يتلف منها شيء حتى جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم لم يتلف منها شيء حتى كتبت عنها المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. وقد قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتكفله سبحانه بحفظه لا يعفي المسلمين أن يفعلوا ما يمكنهم كما فعلوا بتوفيقه لهم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنهم جميعا. فأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضا، لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة وحفظ لسانه وهو العربية.
يعني إذا السنة تدخل حفظها في حفظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقد قال النبي ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فيدخل هذا في حفظ القرآن. بل ونقول حفظ الألفاظ يتضمن حفظ المعاني، يبقى قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون حفظ بهذه الآية السنة، وحفظ فهم القرآن والسنة، فالحق مسطور موجود. نعم.
إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع بل دل على ذلك قوله ثم إن علينا بيانه. فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت كما يأتي، وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقا جدا، لأنها تشمل جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك. والمقصود الشرعي منها معانيها، ليست كالقرآن المقصود لفظه ومعناه، لأنه كلام الله بلفظه ومعناه، ومعجز بلفظه ومعناه، ومتعبد بتلاوته بلفظه دون أدنى تغيير. لا جرم خفف الله عنهم، واكتفى من تبليغ السنة غالبا بأن يطلع عليها بعض الصحابة رضي الله عنهم، ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء. فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي رضيه الله منه، وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة ويبلغ عند الحاجة ويبقى موجودا بين الأمة. وتكفل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنة، فتم الحفظ كما أراد الله تعالى. وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن، كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها الآيات، واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده ونحو ذلك. ومن طلع
يعني لا تظن هذا، يعني ممكن يتلف شيء من الرقاع وتضيع آيات، أو ممكن واحد يتصرف عنده الرقعة فيها الآية تتصرف فيها، مستحيل هذا، الله عز وجل حفظ. نعم.
ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السنة وحياطتها، بان له ما يحير عقله، وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه. وشأنهم في ذلك عظيم جدا، أهو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها، وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة الأحاديث كلها في العهد النبوي، إذا كتبت لن سد باب تلك العبادة. وقد قال الله تعالى وما خلق خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثم مصالح أخرى، منها تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة، فهذه الثروة العظيمة التي بيد المسلمين من تراجم قدمائها من تراجم قدمائهم إنما جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة أحوال الرواة، فاضطروا إلى تتبع ذلك وجمع التواريخ والمعاجم، ثم تبعهم غيرهم. ومنها الإسناد الذي يعرف به حال الخبر، كان بدؤه في الحديث ثم سار إلى التفسير والتاريخ والأدب. هذا والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها ولم يبالي بما قد يشكك فيها، بل إما أن يعرض على تلك المشككات وإما أن يتأملها في ضوء ما قد ثبت. فها هنا من تدبر كتاب الله وتتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى ما جرى عليه العمل العام في عهد أصحابه رضي الله عنهم وعلماء أمته بوجوب العمل بأخبار الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من صلب الدين، فمن أعرض عن هذا وراح يقول لماذا لم تكتب الأحاديث بماذا ولماذا، ويتبع قضية قضايا جزئية إما ألا تثبت وإما أن تكون شاذة وإما أن يكون لها محمل لا يخالف المعلوم الواضح، من كان هذا شأنه فلا ريب في زيغه.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.